الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. وبعد، بعض الشباب سألني قال احنا بنسجل الدروس، فهل تأذن ان نوزعها مجانا على اخواننا من طلبة العلم؟ والجواب نعم، كل ما يسجل في هذه الدروس فهو كلأ مباح. وقد عرفتم في الأصول ما معنى المباح، ولكن لا تتاجر فيها، اطبع ما شئت وانسخ ما شئت ووزع ما شئت دون أن تتجر فيها بيعا وشراء. فقد أحللت لكل أحد أن يطبع إن كان لي ما يطبع، أو أن ينشر إن كان لي ما ينشر من الصوتيات، شريطة أن لا يتاجر في ذلك لكم ولغيركم. ثانيا، كنت ذكرت في أحكام صلاة العيدين أنه ينادى لها بالصلاة جامعة، ونبهني بعض إخواني أن ذلك إنما في صلاة الكسوف، وهو كما قال، وقد وهمت بضم تاء الفاعل، وإن شئت قلت أخطأت، وإن شئت قلت أستغفر الله. نعم، الصلاة جامعة، إنما ذلك في الكسوف، وقد سبقني لساني فقلت أنه ينادى للعيد بالصلاة جامعة، على أن الإمام الشافعي رضوان الله عليه قد روى بإسناده عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي لصلاة العيد بالصلاة جامعة، لكن هذا إسناد ضعيف، أولا هو مرسل، ثم فيه جهالة، ثم مرسلات الزهري شديدة الضعف. وكأن الحافظ ابن حجر والله يغفر لنا وله، كأنه مال إلى شيخه الشافعي فقال، ويقوي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلاة جامعة في صلاة الكسوف، فقياسا على الكسوف يقول في العيد الصلاة جامعة، وهذا خطأ. فعقبه الفقيه الشيخ ابن باز قال وهذا ضعيف لأنه من مرسل الزهري، ثم هذا القياس لا يصح لأنه قياس مع وجود النص. يشير الشيخ ابن باز رحمه الله إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن، أو كنا لا يؤذن للعيد ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة ولا شيء. إذن قوله ولا شيء أعم من الأذان والإقامة. والإمام الشافعي احتج بأثر الزهري ثم قال الشافعي وأستحب أن يقول في صلاة العيد الصلاة جامعة، قال ولا يؤذن لها، وهذا لا يصح، وإن نصره الإمام ابن حجر من باب القياس، فإن النص عندنا في صحيح مسلم من حديث جابر لا أذان ولا إقامة ولا شيء. نعم، كنت ذكرت هل تقضى صلاة العيد أم لا، قلت اختلف في هذا أهل العلم، والذي أدين الله به أن صلاة العيد لا تقضى، والحجة أنها صلاة قيدت بمكان وقيدت بوصف معين. ثم قلت ومظنة أن يتأخر الناس عن صلاة العيد قائمة، ولم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في القضاء، وعلقت القول بهذا، قلت إن قال به أحد من أهل العلم، وقد قال به أبو حنيفة ومالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعللوا بما عللت. ولكن يشكل على هذا أنه جاء آثار عن الصحابة في القضاء، سيأتي الكلام عليها في شرح البخاري عندما تكلمنا هناك عن المسألة. فإن شاء الله نتكلم عن المسألة يوم الأربعاء الجاي وبالله التوفيق. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة السفر. يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين.
الحمد لله. وبعد، وصلنا إلى صلاة السفر وأحكام صلاة المسافر، وهذا باب مهم جدا، لأنه يتعرض له كثير من الناس في أسفارهم وفي تنقلاتهم وترحالهم. فينبغي على الإنسان إذا كان قد يبتلى بشيء مما يعرض له في أمور حياته وله تعلق بالأحكام الشرعية، يجب عليه أن يتقن من ذلك ما دعت إليه حاجته. وهذا الباب، باب صلاة السفر أو باب السفر، كما قلت هو باب مهم، لأنه لا يوجد أحد إلا ويعرض للسفر، إما في عمرة، وإما في صلة رحم، وإما في تجارة، وإما في دراسة، إلى غير ذلك من أمور الحياة الدينية أو الدنيوية. فينبغي أن يتعلم الإنسان أحكام السفر، لأنه أمر يتكرر في حياة الناس كثيرا. أولا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: السفر قطعة من العذاب. فالسفر مشقة، والمشقة تجلب التيسير. ما من أمر من أمور الشريعة يكون فيه مشقة إلا ويجعل الشرع لهذه المشقة تخفيفا وتيسيرا، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك نرى أن المسافر رخص له في أحكام، رخص له أن يفطر، رخص له أن يقصر الصلاة، رخص له أن لا يصلي الجمعة وإنما يصليها ظهرا، فإن شاء أن يصلي الجمعة لا بأس، ولكن لا تجب عليه، إلى غير ذلك من الترخيصات الشرعية التي تتناسب مع حال المسافر. والله جل وعلا عندما فرض الصلاة لم تكن هناك أصلا صلاة رباعية، وإنما كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين رحمة الله عليهما، واللفظ أقرب للبخاري، قالت أمنا عائشة: فرض الله الصلاة ركعتين في الحضر وركعتين في السفر، فأقرت التي في السفر وزيد في التي في الحضر، أو كما قالت رضي الله عنها. معنى ذلك أن ابتداء شرع الصلاة ما كان هناك صلاة رباعية، وإنما كانت الصلاة على ركعتين إلا المغرب فهي على 3 ركعات، وما كان هناك صلاة رباعية أصلا، ثم بعد ما شاء الله عز وجل من الزمان أبقى الله عز وجل صلاة السفر على حالها من القصر أو من عدم كونها رباعية. وزاد الله عز وجل في الركعتين اللتين في الحضر في غير السفر زاد عليهما ركعتين، فصارت صلاة الحضر 4 ركعات، وبقيت صلاة السفر على حالها، بقيت على حالها من الركعتين. وتذكرون حديث الإمام مسلم عندما سأل بعض التابعين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال: وقد أمنا. فقال: تعجبت أو عجبت مما عجبت منه؟ فسألت رسول الله فقال: رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أو كما قال الصحابة. إذن صلاة السفر رخصة من الله علينا وصدقة من الله علينا، فإذا سافرت فتقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. وبطبيعة الحال الفجر كما هي والمغرب كما هي، إذ لا قصر في المغرب باتفاق العلماء، وكذلك الفجر. ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا، هل يجب عليك أن تقصر أم يباح لك القصر؟ وأنتم ما شاء الله بتدرسوا الأصول، يباح لك القصر، إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. أما يجب عليك فإنه يفترض أن تصلي قصرا، فإن زدت فقد أثم. إذن العلماء رحمهم الله اختلفوا، هل يجب القصر على المسافر أم لا يجب؟ فأكثر أهل العلم على أنه يجوز ويرخص لك في القصر ولكن لا يجب عليك، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله. وهؤلاء احتجوا بأن الله رفع الحرج، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فرفع الجناح أي رفع الإثم ولم يوجب القصر. واحتجوا أيضا بأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رخصة أو صدقة تصدق الله بها عليكم، كما أخرجه مسلم. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن القصر واجب، وهذا هو الصحيح. قصر الصلاة في السفر واجب وليس رخصة فقط. والحجة هذا الأثر الذي جاء عن أمنا عائشة: فرض الله الصلاة 2 ركعتين في السفر و2 ركعتين في الحضر، فأقرت 2 ركعتين في السفر وزيدت 2 ركعتين في الحضر. إذن ووجه الدلالة منه على أن أصل الصلاة في السفر هي ماذا؟ أصلها 4 أم 2 ركعتان؟ أصلها فرضت هكذا. ولو أن الصلاة في السفر فرضت 4 ثم حدثنا ربنا فقال: وليس عليكم جناح أن تقصروا، لقلنا أن الأمر يختلف وأنه يباح عندئذ القصر لأن الأصل الإتمام، لكن ليس الأمر كذلك. فقد ذهب الإمام أبو حنيفة وقل أن يصيب الإمام أبو حنيفة إذا خالف الأئمة. دائما جانب أحمد والشافعي ومالك أقرب للسنة من الإمام أبي حنيفة، لأنهم كانوا أعلم بالحديث وكانوا أتقن بالحديث وكانوا أصحاب حديث. وأما الإمام أبو حنيفة فهو فقيه إمام، ولكنه من أئمة أهل الرأي، ولم يكن له باع طويل في الحديث، حتى تكلم بعض أئمة الحديث وقالوا مسكين أبو حنيفة في الحديث رحمة الله على الجميع. فباستقراء مسائل الفقه تجد أن الحق في المسائل في الغالب يكون بجانب الشافعي وأحمد، وتارة يوافقهما مالك. وإذا خالف الإمام أبو حنيفة الأئمة الثلاثة فإن الغالب أن الصواب يكون معهم. المقصود، ولكن هذه المسألة مما أصاب فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله فأوجب القصر والحجة معه، وقد ذكرت الحجة في قول أم عائشة فرض الله، وعند مسلم فرضت الصلاة. إذن هذا دليل على أن أصل الفرضية هو الركعتان، فلا يحل لك أن تزيد على أصل الفرض. وقد يستعمل الله عز وجل لفظ الحرج فيما هو واجب. قال الله عز وجل فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فرفع الجناح عن الذي يطوف بين الصفا والمروة. والذي عليه أهل العلم أن السعي بين الصفا والمروة من الواجبات أو من الأركان على خلاف نبينه إذا وصلنا إلى مناسك الحج. إذن رفع الله للجناح لا يستلزم عدم الوجوب، فقد يرفع الله الجناح ويكون المراد الاستحباب، وقد يرتفع الجناح ويكون المراد الإيش؟ الوجوب، بحسب ما دلت عليه الأدلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فاقبلوا صدقته فهو متمسك لمن قال بالوجوب، فإنه أمر بأن يقبل هذا عن الله، قال فاقبلوا، والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرف صرف. وقد حمل بعض أهل العلم بعض الأحاديث الضعيفة أن النبي ربما أتم في السفر وربما قصر، وهذا حديث منكر ولا يصح في الباب شيء. هكذا قال الحفاظ، أي لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر. أما ما جاء في بعض الأحاديث المنكرة أن النبي أفطر وصام وأتم وقصر فهذا ضعيف بل منكر، يخالف ما ثبت في الصحيحين في معاني تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في السفر إلا ركعتين. وقد ثبت عند الإمام البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان فأتم عثمان الصلاة في السفر فصلى أربعا، وصلى خلفه عبد الله بن مسعود ثم استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يزيدون على ركعتين. فقيل له تنكر عليه ثم تصلي خلفه؟ قال الخلاف شر، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود، هو في ظني عند البخاري أغلب الظن، وإلا فهو صحيح. المقصود أن عبد الله بن مسعود أنكر على عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في السفر، وبين أن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اختلف أهل العلم على قولين، منهم من أوجب القصر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من استحب القصر وهو قول أكثر أهل العلم، والحجة مع من أوجب القصر. ولا يحفظ بإسناد صحيح ولا حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر، إنما كان يقصر على أصل الصلاة. فإن صليت أربعا على القول بوجوب القصر، ففي المسألة قولان. قال بعض أهل العلم صحة الصلاة وعليك الإثم، وقال بعضهم بطلت الصلاة، وهذا قول قوي قد قال به جمع من أهل العلم، ومنهم مؤلفنا الإمام الشوكاني قال: فالزيادة على الصلاة في السفر كالزيادة على الصلاة في الحضر، فكما أن الصلاة في الحضر إذا زاد عليها بطلت صلاته، كذلك إذا زاد على الصلاة القصر في السفر. وهو الصحيح، وهو الصحيح، وإن كان القائل به قلة من أهل العلم. ولكن إذا كنت مسافرا وأدركت مقيما، أنت مسافر ثم جئت فصليت خلف مقيم، هل تقصر أم تتم؟ قال بعض أهل العلم يقصر وإن ائتم بمقيم، وقال أكثر العلماء يقصر إذا انفرد ويتم إذا ائتم بمقيم، وهذا هو الصحيح. والحجة فيه ما أخرجه الإمام مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل قال له: ما بالي إذا أتممت في السفر أتممت، وإذا انفردت قصرت، لماذا لما أكون في السفر إذا انفردت صليت ركعتين، وإذا أتممت خلف مقيم صليت أربعا؟ فقال له ابن عباس: تلك السنة. ومن أزيد من 20 سنة كان بعض أساتذتنا الشيخ إدريس، كنا في الطائف، وكان العلامة الشيخ حمود التويجري شيخ الإسلام وقرة عين أهل السنة رحمة الله عليه، وكان حاضرا في ذاك المسجد في صلاة العصر، فصلى الشيخ هذا إدريس فقصر الصلاة خلف المقيم، فلما فرغ من الصلاة احتجت عليه بحديث الإمام مسلم، فقال الشيخ: قال تلك السنة، لم يقل تلك سنة نبيك. وفرق من ناحية الأصول بين قوله تلك السنة وبين قوله تلك سنة نبيك، وهذه مسألة سنعرض لها في أصول الفقه. فسكت. وبعد سنوات التقينا مرة أخرى في الحج، وجاء يصلي وكنا في سفر، فصلى خلف مقيم فأتم، فقلت له: لماذا تتم؟ قال: وقفت على حديث بلفظ آخر. قلت له: تقصد رواية الإمام أحمد تلك سنة نبيك؟ قال: نعم. إذن هذا جاء عن ابن عباس بلفظين، فعند مسلم قال تلك السنة، وعند الإمام أحمد أصرح قال سنة نبيك. إذن هذه حجة لجمهور العلماء أنك إذا صليت خلف مقيم وجب عليك أن تتم، وقد قال بعضهم بل يقصر وإن صلى خلف مقيم. وإنما الحجة في هذا عند الإمام أحمد ومسلم تلك سنة نبيك، تلك السنة. فإن انعكست القضية وكنت أنت المسافر وصليت بالمقيمين فماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وصلى بأهل مكة وكان مسافرا، فكان إذا فرغ من صلاته قال: أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة والناس يصلون، إذا فرغت أنت وأنت مسافر، إذا فرغت من الصلاة بعد أن تسلم ماذا تقول لمن يصلي خلفك من المقيمين؟ أتموا صلاتكم. إذا صليت منفردا وجب عليك أن تقصر على الراجح، وإذا صليت خلف مقيم وجب عليك أن تتم، وإذا صليت إماما وأنت مسافر وجب عليك أن تقصر ثم تأمر من خلفك من المقيمين أن يتموا. في إشكال ولا واضح؟ الحمد لله. بعد ذلك تكلم العلماء رحمهم الله ما هو السفر وما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وأكثر العلماء قديما وحديثا وعلى رأسهم من الصحابة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه أقل ما تقصر الصلاة فيه 4 برد، فقد ثبت عن ابن عباس من قوله وروي مرفوعا وهو منكر، فرواية الثقة رواه موقوفا والضعيف رواه مرفوعا، فالمرفوع منكر والموقوف صحيح. قال: يا أهل مكة، ابن عباس، لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد. وأربعة برد هي التي يقول عنها العلماء في زماننا ما يعادل 85 كيلومتر. ولذلك فتوى كثير من فقهاء الزمان وعلمائهم أن مسافة القصر 85 كيلومتر، وهي التي تعادل ماذا؟ 4 برد. والبريد يعادل 3 فراسخ أو 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. المهم أنه 4 برد تعادل 85 كيلومتر. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فلم يثبت شيء، جاء حديث منكر: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد. لماذا قلنا منكر؟ استرجعوا المصطلح. لماذا قلنا منكر يا أولاد؟ أيوة ما وجه النكارة؟ ليه قلنا منكر؟ أحسنت، لأن الضعيف قد رواه فجعله من قول النبي، والثقة رواه وجعله من قول ابن عباس، فالضعيف خالف الثقة، فرواية الرفع منكرة ورواية الوقف صحيحة، وإن شئت قل ضد المنكر محفوظة. هذا ما تنسوا المصطلح. نعم. واختلف الصحابة في ذلك. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا، النبي ما حدد في هذا الباب شيئا، بقوله ما ثبت شيء. والله جل وعلا يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض، سافرتم، هل حدد القرآن قدر المسافة أم أطلق؟ طيب، وقال هناك جل شأنه وإن كنتم مرضى أو على سفر، هل حدد للمرض حدا معينا؟ الجواب لا. وهل حد للسفر حدا معينا؟ الجواب أيضا لا. إذن لا يوجد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة، لا يوجد دليل يقيد ويبين المسافة التي هي حد للقصر، إنما أطلق الله السفر كما أطلق المرض. وسأحدثكم الآن بقصة من قصص حياتي تستفيدون منها. كنت مقيم في الإمارات، وأكثر استقراري كان في منطقة الشارقة، وقد أكرمني الله بشيء من العلم في سن مبكرة، ذلك من فضل الله الذي لا نستحق. وكنت إذا سافرت 8 كيلو قصرت الصلاة. كم كيلو؟ 8. يعني من هنا لإيه؟ شبرا مثلا. طيب، وكان في ذاك الوقت عندنا بعض إخواننا من طلاب العلم فيقولون يا أخي تقصر الصلاة في 8 كيلو؟ قلت نعم، الحجة في الحديث. إيش الحديث؟ في صحيح مسلم حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة أو يقصر الصلاة في 3 أميال أو 3 فراسخ. 3 أميال أو 3 فراسخ. 3 أميال، الميل 2 كيلو وربع أو نص، يعني لا 6. أنت رجل بتاع طائرات وأنا رجل بتاع فقه، فالميل بتاع الطائرات بتاعكو الله أعلم به، الميل 6000 ذراع، الميل حدوه ب6000 ذراع، وقدره الفقهاء بما يعادل 2 كيلو شيء. انت بتقول ايه؟ كيلو ونص؟ كيلو 600، يعني 2 كيلو الا 4 من 10. جيد، على كل حال لكم اميالكم ولنا اميالنا. المهم، فقالوا انه يعادل 3 اميال، يعادل 7-8 كيلو، قريبة يا خالد، يعني قريبة منك. فكنت كلما طلعت 8 كيلو صليت العصر 2 ركعات. كيف؟ حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في 3 أميال أو 3 فراسخ. طيب ماذا نفعل في الشك؟ أميال أو فراسخ؟ الفرق الفرسخ 3 أميال، يبقى هنا شك، هل كان النبي يقصر في 3 أميال أو 9 أميال؟ جاء عند أبي داود في الحديث الصحيح الجزم بالثلاثة أميال، إذن انتفت قضية الشك. إذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في 3 أميال. أنا أذكر هذه القصة لأن فيها فقها وليس أكثر من ذلك، لأنه فيها فقه ويبين لطالب العلم كيف يتعامل مع الأحاديث. فبقيت لمدة 1 سنة أقصر في 3 أميال، وكلما سألني أحد أحتج عليهم بالحديث فيسكتون. وقد قال الإمام الخطابي وهو الفقيه العالم الجليل: أصح ما ورد عن النبي في القصر هذا الحديث، اللي هو 3 أميال. فكلما ناقشني بعض إخواني في المسألة من الكبار أو من الصغار أحتج عليهم بالحديث، فوالله لا أجد عندهم جوابا فيسكتون، لكن هم غير مقتنعين لكن لا يجدون جوابا. وأقول لهم الله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ صلوا كما رأيتموني. إذن السنة تقيد القرآن، الله أطلق وإذا ضربتم في الأرض، يرحمك الله، أطلق، قيدته ماذا؟ قيدته السنة بثلاثة أميال. فكما أننا نفهم فاقطعوا أيديهما، من أين نقطع اليد؟ من الكف أو من المرفق أو من العضد؟ السنة بيّنت، النبي قطع من الرسل. قلت كذلك السفر. يقول ابن تيمية: قال أطلق الله السفر. قلت طيب، أطلق في القرآن وقيدته السنة. مكثت 1 سنة على هذا الحال، وبعد مضي 1 سنة جاء الشيخ الألباني عالم الوقت، جاء للزيارة هناك عند أهل الإمارات في مسجد الخليل في بار دبي، فحضرت عند الشيخ. قالوا اسأل الشيخ. قلت أنا خاف من الشيخ الألباني، هذا دين، أسأل إما أن يوافقني وإما أن أستفيد، إيش أخاف من الألباني؟ الألباني رجل عالم، الرسول يا أخي فعل. فبعد ما الشيخ انتهى ركبوني مع السيارة مع الشيخ الألباني، وأنا لست من تلامذته وليتني كنت. يلا، حتى الشيخ ربيع بيسألني بيقول لي: أنت من شيوخك؟ قلت له: من الشيخ؟ كلمة منك وشريط من الشيخ ابن عثيمين وشريط من الألباني. يا شيخ ربيع، على قولة أهل بلدي 7 صنايع والبخت ضايع. هذا قلت له في بيته والله دي طولة العمر. المهم، فركبوني مع الشيخ حتى يسلطوا علي الشيخ، وكنا 4، أنا ويحيى أمين كاظم وواحد من طلاب العلم محمد أمين نظري، ومتجهين إلى مطار دبي، وكان الشيخ الألباني جنب السائق وأنا خلفه ومعنا المسجل. فقلت: يا شيخنا، ماذا تقول في السفر؟ فاحتج بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض. فقال الشيخ: أن الله أطلق السفر. ثم احتج قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر. فأطلق المرض وأطلق السفر. فقلت له: ولكن يا شيخنا، لماذا لا نقيد مطلق القرآن بفعل النبي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في 3 أميال أو 3 فراسخ، لماذا لا نقيد المطلق اللي في القرآن بالسنة. قال نعم هذا التقييد غير صحيح. لماذا؟ قلت لماذا؟ قال لعدة أمور. أولا أن الرواية في مسلم وقعت على الشك ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. ثانيا فاعترضت الشيخ، قلت يا شيخنا هذا الشك قد انتفى. قال سامحك الله قاطعتني. شوف سوء الأدب، فرحان بقى وعامل فيها أبو زيد الهلالي، ما صدق تمسك على الألباني كلمة. قال لأن الرواية في مسلم على الشك، قلت يا شيخ قد هذا الشك انتفى في رواية. قال سامحك الله قاطعتني. قلت سامحني يا شيخ أنا أخطأ. قال ثانيا وإن قلنا أن الصحيح ثلاثة أميال كما جاء في رواية كذا وكذا وهو اللي مصححها، فأيضا لا يصح التقييد المطلق. لماذا؟ قال لأن هذا فعل داخل في مطلق الأمر، لأنهم ربما كانوا يقصرون في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ أو في ميل كما ثبت عن ابن عمر، إذن كل ذلك داخل في حد السفر. فلما قصر في ثلاثة أميال لأنهم هم كانوا في عرفهم يقصرون في ثلاثة بل في أقل من ثلاثة، وقد ثبت عن ابن عمر أنه قصر الصلاة في ميل لأن هذا هو كان في عهدهم حقيقة السفر. فأنا ما يعني ما اقتنعت بكلام الشيخ، فالشيخ سألني قال أعرض عليك سؤالا حتى تفهم عني. قلت تفضل. قال هل للسفر مدة زمنية؟ قلت لا، ليس للسفر مدة زمنية، وإنما ما دام أنه مسافر يقصر مهما طالت المدة. قال فإن احتج عليك أحد بحديث البخاري عن ابن عباس أن ابن عباس قال قصرنا الصلاة مع رسول الله 19، فنحن إذا أقمنا 19 قصرنا وإذا زدنا أتممنا. النبي مكث 19 يوم في مكة يقصر، هل تجعل هذه المدة الزمنية حدا للقصر؟ فأنا قلت لا. قال لماذا؟ قلت لأن القرآن أطلق وإذا ضربتم في الأرض. قال سبحان الله، لماذا هنا لم تقيد المطلق بالفعل باعتبار 19 يوما وقيدته بماذا؟ بثلاثة أميال. قلت لأن النبي أقام 19 يوما عرضا لا قصدا وتحديدا. قال كذلك يا أخي نقول، قصر في ثلاثة أيام لأن هذا هو السفر عندهم لا أنه على سبيل التحديد. فقلت نعم فهمت الآن. ودينا الشيخ ورجعنا، قالوا ها عرفت ترد على الشيخ؟ قلت انتم وخفكم علي، انتم ما عرفتوش تتكلموا، جايين دلوقتي تقولوا؟ لو انتم بينتم ما بين الشيخ لقبلنا منكم، لكن انتم مساكين فلوموا انفسكم. طيب اذا انت كطالب علم في بدايتك في الطلب عليك ان تتريث في الاستنباط. نعم قد يكون الحديث صحيحا ولكنك تخطئ الاستدلال والفهم، فلا بد ان تعرض ما تصل اليه على علماء زمنك ولا تستغني عنهم حتى تستفيد مما افادهم الله عز وجل ومن به عليه. مع العلم ان من الاقوال في تحديد المده من الاقوال الفقهيه من قال بأن الصلاة تقصر في ثلاثة أيام. إذن ما هي المدة التي تقصر فيها الصلاة؟ لم يثبت فيه الباب شيء إلا ما جاء في رواية مسلم وعند أبي داود ما يتعلق بفعل النبي، وقد ثبت عن أنس أنه قصر في ثلاثة أيام، وثبت عن ابن عمر أنه قصر في ميل. كل ذلك يدلنا على أن السفر ليس له حدا معينا، إنما مرجعه إلى أعراف الناس، وما سماه الناس سفرا فهو سفر. الآن مثل، إذا اتجهت الآن إلى الإسكندرية، ماذا أقول لأهل بيتي؟ أنا مسافر. طيب إذا قلت لهم أنا متجه إلى التحرير منطلقا من قليوب إلى التحرير، ماذا أقول؟ رايح التحرير، ولا تقول أنا مسافر إلى التحرير؟ إذن السفر أمر عرفي كان معلوما قبل الإسلام، وكان معلوما عند كافة الناس، وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إذن السفر أمر مرتبط بعرف الناس كالمرض. الله جل وعلا فمن وإن كنتم مرضى أو على سفر، فما هو حد المرض؟ ما سمي مرضا. وما هو حد السفر؟ ما سمي سفرا. إذا تنازع العلماء رحمهم الله في المسافة التي تقصر فيها الصلاة على أكثر من 40 قولا. قال بعضهم 4 برد 85 كيلومتر، وهذه فتوى أكثر علماء زماننا. وقال بعضهم 3 فراسخ، وقال بعضهم 3 أميال، وقال بعضهم يوم وليلة، وقال بعضهم يومان وليلتان، وقال بعضهم 3 أيام بلياليهن، إلى غير ذلك من الأقوال التي عند التحقيق لا تجد فيها دليلا صريحا على التحديد. إذن كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله أن القصر منوط بالسفر، وأن السفر لم يجعل الشرع له حدا معينا فمرجعه إلى العرف. اتضح الأمر ولا ما اتضح؟ إذن أنت متجه إلى أسوان تقول أنا مسافر، أنت متجه إلى القاهرة إلى التحرير من قليوب تقول أنا نازل إلى التحرير، وهكذا. فإن اختلف العرف فإن الأصل أن تتم الصلاة حتى يستبين لك عرف ظاهر. إذا حصل اضطراب فالأصل أن تتم الصلاة حتى يستبين لك عرف ظاهر لا شك ولا ريب فيه. فإن ترددت فالأصل أنت مسافر أم مقيم؟ الأصل أنك مقيم، فلا تنتقل إلى كونك مسافرا حتى يثبت عندك هذا بإيه؟ بيقين. ثم بعد ذلك إذا سافر الإنسان متى ينقطع عن القصر؟ في أي حالة ينتهي القصر؟ وفي أي حالة لا ينتهي؟ إذا سافر الإنسان إلى بلد لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يعقد ويعزم على أنه مقيم مدة معلومة، وإما أن يبقى مترددا ينتظر قضاء حاجة تقضى اليوم أو غدا أو بعد غد. رجل سافر إلى الإسكندرية ليقضي مصلحة فينتظر متى تنتهي فيرجع، فربما تأخر يوما أو يومين أو عشرة أو عشرين أو شهر أو شهرين. هو لم ينوي الإقامة وإنما ينتظر قضاء حاجة، فمتى قضيت حاجته رجع. هذا مسافر أبدا، وإن مكث شهورا لأنه لم يعقد نية الإقامة ولم يعزم على أنه قد استقر به المقام. ولذلك ثبت عن أنس بن مالك أنه كان في أذربيجان فسقط الثلج فحال بينهم وبين الرجوع إلى المدينة فقصروا الصلاة 6 أشهر. لماذا؟ لأنهم ينتظرون متى أمكن أن يسافروا سافروا. وقد ثبت عن جمع من أئمة السلف أنهم قالوا إذا لم يعزم على الإقامة فهو مسافر وإن مكث شهورا، وهذا يسمى عند الفقهاء بالمسافر المتردد. يقول أرجع اليوم، أرجع غدا، أرجع بعد غد، حسب ما تقضى المصلحة وحسب ما يتيسر له الأمر. الحال الثاني من عقد على إقامة واستقرار، نزل من بلدته ليستقر في بلدة أخرى، وهذا مثاله ما رواه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف شيخ الشيخين شيخ البخاري ومسلم. الإمام ابن أبي شيبة في المصنف يروي بالسند الصحيح من طريق عطاء عن ابن عباس أن ابن عباس قال لا تقصر الصلاة في كذا وكذا، واقصر الصلاة في الطائف وجدة وعسفان، فإذا نزلت على مال أو أهل فأتم. فإذا نزلت على مال أو أهل فأتم، أي أنك إذا استقر بك المقام في البلدة التي أنت ذهبت إليها وعزمت على البقاء فيها في أهل ومال فعليك أن تتم. العساكر اللي بيشتغلوا يكون في منطقة تجنيده في السويس وهو مقيم هناك في التجنيد، مقيم هناك في الوحدة، إذا ما نزل إلى القاهرة فهو مقيم لأنه نزل على أهل ومال، وإذا وصل إلى وحدته العسكرية لا يقصر لأنه استقر به المقام ونزل على مال أو أهل كناية عن الاستقرار في الموضع الذي ذهب إليه. وقد قيل أن عثمان بن عفان رضوان الله عليه لما أتم في مكة إنما أتم لأنه تأهل وصار له أهلا في مكة فاعتبر نفسه مقيما. كذلك لو أن رجلا في القاهرة ولكن عمله وشغله في منطقة السويس فهو في بلده هنا مقيم، وإذا ذهب إلى مقر عمله فهو أيضا مقيم. كذلك طلاب الجامعات الباب واحد مقيم في قليوب وهو طالب في جامعة الزقازيق، فإذا وصل إلى الجامعة وقد علم أنه يقيم في جامعته إلى أن تنتهي دراسته أو ينتهي الفصل فهو أيضا مقيم. وذلك قال ابن عباس رضوان الله عليه: لا تقصر الصلاة إلى كذا وكذا، نسيت اللفظين، قال: واقصروا إلى الطائف وجدة وعسفان، فإذا نزلت على أهل أو مال فأتم، أي إذا استقر بك المقام. إذن كل من استقر به المقام وعلم أنه قد استقر أمره في الموضع الذي سيمكث فيه وعلم أنه سيمكث أياما معينة فهو مقيم، لأنه لا يضرب لا قصدا ولا فعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه من الفقه أن ضابط السفر مرتبط بقصد الإقامة والاستقرار، لقوله يمنع أحدكم طعامه وشرابه، أي أنه لا يقصد أن يقيم، إنما يكون معلقا على أن يرتحل. هذا ليس بصريح، هذا يفهم من دلال السياق مع فهم ابن عباس وما جاء عن بعض السلف. والمسألة متشعبة جدا عند الفقهاء وفيها خلاف شديد، حتى وصل الأمر ببعض فقهاء زماننا أنه أحل لبعض الطلبة في أمريكا أن يقصروا الصلاة سنين حتى يتخرجوا من الجامعات، وهذا قول لا يلائم قواعد الشريعة، وإن قال به بعض أئمة الزمان رحمه الله. فالمسألة فيها كلام كثير، وأضبط ما تنضبط به المسألة مراعاة النية والاستقرار، ومنه دلالة السفر من حيثية اللغة العربية. إذن باختصار، إذا نويت أياما معلومة فأنت مقيم، وإذا لم تنوي أياما معلومة فأنت مسافر مهما طال بك الزمن. وإن صار لك استقرار في بلدين فأنت مقيم في البلدين مسافر بينهما، كحال رجل له امرأتان، امرأة تعيش معه في القاهرة وأخرى في الإسكندرية، وهو يمكث هنا أسبوعا وهناك أسبوعا، فهو مقيم في مصر ومقيم في الإسكندرية ومسافر بين البلدين. المسألة فيها خلاف كثير بين العلماء في حد السفر زمانا، مسافة، متى يقلع الإنسان عن السفر، إذا استقر بأي وضع من الأوضاع، فيه خلاف، والذي ذكرته هذا أحسن ما يوافق الأدلة، وبه قال الإمام ابن تيمية وبعض المحققين من أهل العلم. إذن هذا ما يتعلق بحال المسافر، إلى متى يستمر في القصر ومتى ينتزع عنه حكم القصر. نقف هنا ونتم ما يتعلق بأحكام السفر في الدرس القادم إن شاء الله. يقول: الذي قصر في السفر أنس إنما هو ابن عمر، هذا أو ذاك لا يضرنا، هذا أو ذاك، أما حفظي فهو أنس، وأما حفظك فابن عمر، فأحدنا واهم، ولكن النتيجة واحدة، أن صحابيا قصر في 6 أشهر، سواء كان هذا أو ذاك، رضي الله عن الجميع. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى الغرقد وأتم الصلاة؟ من قال أن ذهابه إلى الغرقد سفرا حتى تبني هذه المقدمة وتبني عليها ما بني؟ إنما قصر صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى عرفات، فقصر هناك عليه الصلاة والسلام. نعم، وما يتعلق بأحكام السفر سنتكلم عنه، لكن إذا أحد له سؤال في القبر الذي مضى تفضل. نعم، قلت من يزيد على القصر فصلاته باطلة، وأقوله الآن. إيش المشكلة؟
المشكلة قصر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
طيب، سؤال جيد، سؤال جيد. قلت أن الصلاة تبطل، فماذا نقول في فعل ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتم خلف عثمان؟ إذن نحن نقول بارك الله فيك، الزيادة لا تجوز، بل يجب أن يقصر. فإذا افترضت أن ابن مسعود يرى جواز الزيادة، ولكنه قيد هذا الجواز بالضرورة، يعني حملته الضرورة على أن يتم لكي لا تقع فتنة، هذا رأي خالفه فيه غيره، وليس في المسألة اتفاق حتى يحتج علينا بفعل واحد من الصحابة، وإنما الحجة في فعل الجميع. وأما إذا كان في المسألة خلاف بين أهل العلم، فإن الصحابي ليس بمشرع.
شفنا حضرتك بالحجة في فعل الجميع، ليس هذا في وقت جمع؟
ما ابن مسعود رضي الله عنه هذا فعل في جماعة صلى معه، ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم كلهم يتبنون هذا الأمر. وقال ابن عمر رضي الله عنه: صلاة السفر 2 ركعات، من خالف السنة كفر. صلاة السفر 2 ركعات، من خالف السنة كفر. إذن الصحابي فعله كفرض ليس بتشريع حتى يحتج به على المخالف، ولكن إن مال قلبك إلى ما ذهب إليه خذ بقوله، لكن لا تلزم غيرك به، لأنه لا يوجد أحد مشرع بعد رسول الله إلا إذا اتفقوا، فعلى العين والرأس.
شفنا موضع الحج،
يعني ابن مسعود رضي الله عنه أتم أمام كل الحجاج، انتظرت للحج، كل جماعة بيصلوا في حالهم. على كل حال، هذا يسمى إجماعا سكوتيا، وهو من أضعف الدلالة، فسيأتي الكلام عليه في أصول الفقه عندما نتكلم عن الإجماع السكوتي. نعم، تفضل. لا، أنا ما قلت هذا.
إلا في حالة واحدة عدم.
لا لا لا، أخطأت يا أخي، أنا ما قلت هذا. القصر أثناء السفر وإذا استقر به المقام، ولكنه لم يحدد أياما، يعني وصل اسكندرية، قل يقول تنتهي حاجة اليوم أو غد أو بعد غد، هذا وصل إلى المكان يقصر. النبي وصل إلى تبوك وما زال يقصر في تبوك، لكن المهم أنه لم يعقد عزمه على الإقامة والاستقرار. فسيان كان القصر أثناء السير أو إذا حل سيان، واضح؟ سيأتي زيادة بيان إن شاء الله، والله أعلم، سيأتي زيادة بيان فيها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبعد. بعض الشباب سألني قال احنا بنسجل الدروس فهل تأذن ان نوزعها مجانا على اخواننا من طلبة العلم؟ والجواب نعم، كل ما يسجل في هذه الدروس فهو كلأ مباح، وقد عرفتم في الأصول ما معنى المباح، ولكن لا تتاجر فيها، اطبع ما شئت وانسخ ما شئت ووزع ما شئت دون أن تتجر فيها بيعا وشراء. فقد أحللت لكل أحد أن يطبع إن كان لي ما يطبع، أو أن ينشر إن كان لي ما ينشر من الصوتيات، شريطة أن لا يتاجر في ذلك لكم ولغيركم. ثانيا، كنت ذكرت في أحكام صلاة العيدين أنه ينادى لها بالصلاة جامعة، ونبهني بعض إخواني أن ذلك إنما في صلاة الكسوف، وهو كما قال، وقد وهمت بضم تاء الفاعل، وإن شئت قلت أخطأت، وإن شئت قلت أستغفر الله. نعم، الصلاة جامعة إنما ذلك في الكسوف، وقد سبقني لساني فقلت أنه ينادى للعيد بالصلاة جامعة، على أن الإمام الشافعي رضوان الله عليه قد روى بإسناده عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي لصلاة العيد بالصلاة جامعة، لكن هذا إسناد ضعيف، أولا هو مرسل، ثم فيه جهالة، ثم مرسلات الزهري شديدة الضعف، وكأن الحافظ ابن حجر والله يغفر لنا وله كأنه مال إلى شيخه الشافعي فقال، ويقوي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلاة جامعة في صلاة الكسوف، فقياسا على الكسوف يقول في العيد الصلاة جامعة، وهذا خطأ. فعقبه الفقيه الشيخ ابن باز قال وهذا ضعيف لأنه من مرسل الزهري، ثم هذا القياس لا يصح لأنه قياس مع وجود النص. يشير الشيخ ابن باز رحمه الله إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن، أو كنا لا يؤذن للعيد ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة ولا شيء. إذن قوله ولا شيء أعم من الأذان والإقامة. والإمام الشافعي احتج بأثر الزهري ثم قال الشافعي وأستحب أن يقول في صلاة العيد الصلاة جامعة، قال ولا يؤذن لها، وهذا لا يصح، وإن نصره الإمام ابن حجر من باب القياس، فإن النص عندنا في صحيح مسلم من حديث جابر لا أذان ولا إقامة ولا شيء. نعم، كنت ذكرت هل تقضى صلاة العيد أم لا، قلت اختلف في هذا أهل العلم، والذي أدين الله به أن صلاة العيد لا تقضى، والحجة أنها صلاة قيدت بمكان وقيدت بوصف معين. ثم قلت ومظنة أن يتأخر الناس عن صلاة العيد قائمة، ولم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في القضاء، وعلقت القول بهذا، قلت إن قال به أحد من أهل العلم، وقد قال به أبو حنيفة ومالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وعللوا بما عللت، ولكن يشكل على هذا أن جاء آثار عن الصحابة في القضاء سيأتي الكلام عليها في شرح البخاري عندما تكلمنا هناك عن المسألة. فإن شاء الله نتكلم عن المسألة يوم الأربعاء الجاي وبالله التوفيق. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب صلاة السفر. يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة 40 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين.
الحمد لله. وبعد، وصلنا إلى صلاة السفر وأحكام صلاة المسافر، وهذا باب مهم جدا، لأنه يتعرض له كثير من الناس في أسفارهم وفي تنقلاتهم وترحالهم. فينبغي على الإنسان إذا كان قد يبتلى بشيء مما يعرض له في أمور حياته وله تعلق بالأحكام الشرعية، يجب عليه أن يتقن من ذلك ما دعت إليه حاجته. وهذا الباب، باب صلاة السفر أو باب السفر، كما قلت هو باب مهم، لأنه لا يوجد أحد إلا ويعرض للسفر، إما في عمرة وإما في صلة رحم وإما في تجارة وإما في دراسة إلى غير ذلك من أمور الحياة الدينية أو الدنيوية. فينبغي أن يتعلم الإنسان أحكام السفر، لأنه أمر يتكرر في حياة الناس كثيرا. أولا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: السفر قطعة من العذاب. فالسفر مشقة، والمشقة تجلب التيسير. ما من أمر من أمور الشريعة يكون فيه مشقة إلا ويجعل الشرع لهذه المشقة تخفيفا وتيسيرا، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك نرى أن المسافر رخص له في أحكام، رخص له أن يفطر، رخص له أن يقصر الصلاة، رخص له أن لا يصلي الجمعة وإنما يصليها ظهرا، فإن شاء أن يصلي الجمعة لا بأس، ولكن لا تجب عليه، إلى غير ذلك من الترخيصات الشرعية التي تتناسب مع حال المسافر. والله جل وعلا عندما فرض الصلاة لم تكن هناك أصلا صلاة رباعية، وإنما كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين رحمة الله عليهما، واللفظ أقرب للبخاري، قالت أمنا عائشة: فرض الله الصلاة ركعتين في الحضر وركعتين في السفر، فأقرت التي في السفر وزيد في التي في الحضر، أو كما قالت رضي الله عنها. معنى ذلك أن ابتداء شرع الصلاة ما كان هناك صلاة رباعية، وإنما كانت الصلاة على ركعتين، إلا المغرب فهي على 3 ركعات، وما كان هناك صلاة رباعية أصلا. ثم بعد ما شاء الله عز وجل من الزمان أبقى الله عز وجل صلاة السفر على حالها من القصر أو من عدم كونها رباعية، وزاد الله عز وجل في الركعتين اللتين في الحضر في غير السفر زاد عليهما ركعتين، فصارت صلاة الحضر 4 ركعات، وبقيت صلاة السفر على حالها، بقيت على حالها من الركعتين. وتذكرون حديث الإمام مسلم عندما سأل بعض التابعين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال: وقد أمنا. فقال: تعجبت أو عجبت مما عجبت منه؟ فسألت رسول الله فقال: رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أو كما قال الصحابة. إذن صلاة السفر رخصة من الله علينا وصدقة من الله علينا، فإذا سافرت فتقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. وبطبيعة الحال الفجر كما هي والمغرب كما هي، إذ لا قصر في المغرب باتفاق العلماء، وكذلك الفجر. ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا، هل يجب عليك أن تقصر أم يباح لك القصر؟ وأنتم ما شاء الله بتدرسوا الأصول، يباح لك القصر، إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل. أما يجب عليك فإنه يفترض أن تصلي قصرا، فإن زدت فقد أثم. إذن العلماء رحمهم الله اختلفوا، هل يجب القصر على المسافر أم لا يجب؟ فأكثر أهل العلم على أنه يجوز ويرخص لك في القصر ولكن لا يجب عليك، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله. وهؤلاء احتجوا بأن الله رفع الحرج، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فرفع الجناح أي رفع الإثم ولم يوجب القصر. واحتجوا أيضا بأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رخصة أو صدقة تصدق الله بها عليكم، كما أخرجه مسلم. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن القصر واجب، وهذا هو الصحيح. قصر الصلاة في السفر واجب وليس رخصة فقط. والحجة هذا الأثر الذي جاء عن أمنا عائشة: فرض الله الصلاة 2 ركعات في السفر و2 ركعات في الحضر، فأقرت 2 في السفر وزيدت 2 في الحضر. إذن ووجه الدلالة منه على أن أصل الصلاة في السفر هي ماذا؟ أصلها 4 أم 2؟ أصلها فرضت هكذا. ولو أن الصلاة في السفر فرضت 4 ثم حدثنا ربنا فقال: وليس عليكم جناح أن تقصروا، لقلنا أن الأمر يختلف وأنه يباح عندئذ القصر لأن الأصل الإتمام، لكن ليس الأمر كذلك. فقد ذهب الإمام أبو حنيفة وقل أن يصيب الإمام أبو حنيفة إذا خالف الأئمة. دائما جانب أحمد والشافعي ومالك أقرب للسنة من الإمام أبي حنيفة، لأنهم كانوا أعلم بالحديث وكانوا أتقن بالحديث وكانوا أصحاب حديث. وأما الإمام أبو حنيفة فهو فقيه إمام، ولكنه من أئمة أهل الرأي، ولم يكن له باع طويل في الحديث، حتى تكلم بعض أئمة الحديث وقالوا مسكين أبو حنيفة في الحديث رحمة الله على الجميع. فباستقراء مسائل الفقه تجد أن الحق في المسائل في الغالب يكون بجانب الشافعي وأحمد، وتارة يوافقهما مالك. وإذا خالف الإمام أبو حنيفة الأئمة الثلاثة فإن الغالب أن الصواب يكون معهم. المقصود، ولكن هذه المسألة مما أصاب فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله فأوجب القصر والحجة معه. وقد ذكرت الحجة في قول أمنا عائشة: فرض الله، وعند مسلم: فرضت الصلاة. إذا هذا دليل على أن أصل الفرضية هو الركعتان، فلا يحل لك أن تزيد على أصل الفرض. وقد يستعمل الله عز وجل لفظ الحرج فيما هو واجب. قال الله عز وجل: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فرفع الجناح عن الذي يطوف بين الصفا والمروة. والذي عليه أهل العلم أن السعي بين الصفا والمروة من الواجبات أو من الأركان، على خلاف نبينه إذا وصلنا إلى مناسك الحج. إذا رفع الله للجناح لا يستلزم عدم الوجوب، فقد يرفع الله الجناح ويكون المراد الاستحباب، وقد يرتفع الجناح ويكون المراد الإيش؟ الوجوب، بحسب ما دلت عليه الأدلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فاقبلوا صدقته، فهو متمسك لمن قال بالوجوب، فإنه أمر بأن يقبل هذا عن الله، قال فاقبلوا، والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرف صرف. وقد حمل بعض أهل العلم بعض الأحاديث الضعيفة أن النبي ربما أتم في السفر وربما قصر، وهذا حديث منكر ولا يصح في الباب شيء. هكذا قال الحفاظ، أي لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر. أما ما جاء في بعض الأحاديث المنكرة أن النبي أفطر وصام وأتم وقصر، فهذا ضعيف بل منكر، يخالف ما ثبت في الصحيحين في معاني تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في السفر إلا ركعتين. وقد ثبت عند الإمام البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان، فأتم عثمان الصلاة في السفر فصلى أربعا، وصلى خلفه عبد الله بن مسعود ثم استرجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يزيدون على ركعتين. فقيل له: تنكر عليه ثم تصلي خلفه؟ قال: الخلاف شر، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود، هو في ظني عند البخاري أغلب الظن، وإلا فهو صحيح. المقصود أن عبد الله بن مسعود أنكر على عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في السفر، وبين أن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اختلف أهل العلم على قولين، منهم من أوجب القصر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من استحب القصر وهو قول أكثر أهل العلم، والحجة مع من أوجب القصر. ولا يحفظ بإسناد صحيح ولا حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر، إنما كان يقصر على أصل الصلاة. فإن صليت أربعا على القول بوجوب القصر ففي المسألة قولان. قال بعض أهل العلم صحة الصلاة وعليك الإثم، وقال بعضهم بطلت الصلاة، وهذا قول قوي قد قال به جمع من أهل العلم، ومنهم مؤلفنا الإمام الشوكاني قال: فالزيادة على الصلاة في السفر كالزيادة على الصلاة في الحضر، فكما أن الصلاة في الحضر إذا زاد عليها بطلت صلاته، كذلك إذا زاد على الصلاة القصر في السفر. وهو الصحيح، وهو الصحيح، وإن كان القائل به قلة من أهل العلم. ولكن إذا كنت مسافرا وأدركت مقيما، أنت مسافر ثم جئت فصليت خلف مقيم، هل تقصر أم تتم؟ قال بعض أهل العلم يقصر وإن ائتم بمقيم، وقال أكثر العلماء يقصر إذا انفرد ويتم إذا ائتم بمقيم، وهذا هو الصحيح. والحجة فيه ما أخرجه الإمام مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل قال له: ما بالي إذا أتممت في السفر أتممت، وإذا انفردت قصرت، لماذا لما أكون في السفر إذا انفردت صليت ركعتين، وإذا أتممت خلف مقيم صليت أربعا؟ فقال له ابن عباس: تلك السنة. ومن أزيد من 20 سنة كان بعض أساتذتنا الشيخ إدريس، كنا في الطائف، وكان العلامة الشيخ حمود التويجري شيخ الإسلام وقرة عين أهل السنة رحمة الله عليه، وكان حاضرا في ذاك المسجد في صلاة العصر، فصلى الشيخ هذا إدريس فقصر الصلاة خلف المقيم، فلما فرغ من الصلاة احتجت عليه بحديث الإمام مسلم، فقال الشيخ: قال تلك السنة، لم يقل تلك سنة نبيك. وفرق من ناحية الأصول بين قوله تلك السنة وبين قوله تلك سنة نبيك، وهذه مسألة سنعرض لها في أصول الفقه. فسكت. وبعد سنوات التقينا مرة أخرى في الحج، وجاء يصلي وكنا في سفر، فصلى خلف مقيم فأتم، فقلت له: لماذا تتم؟ قال: وقفت على حديث بلفظ آخر. قلت له: تقصد رواية الإمام أحمد تلك سنة نبيك؟ قال: نعم. إذن هذا جاء عن ابن عباس بلفظين، فعند مسلم قال تلك السنة، وعند الإمام أحمد أصرح قال سنة نبيك. إذن هذه حجة لجمهور العلماء أنك إذا صليت خلف مقيم وجب عليك أن تتم، وقد قال بعضهم بل يقصر وإن صلى خلف مقيم، وإنما الحجة في هذا عند الإمام أحمد ومسلم تلك سنة نبيك، تلك السنة. فإن انعكست القضية وكنت أنت المسافر وصليت بالمقيمين فماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وصلى بأهل مكة وكان مسافرا، فكان إذا فرغ من صلاته قال أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة والناس يصلون، إذا فرغت أنت وأنت مسافر، إذا فرغت من الصلاة بعد أن تسلم ماذا تقول لمن يصلي خلفك من المقيمين؟ أتموا صلاتكم. إذا صليت منفردا وجب عليك أن تقصر على الراجح، وإذا صليت خلف مقيم وجب عليك أن تتم، وإذا صليت إماما وأنت مسافر وجب عليك أن تقصر ثم تأمر من خلفك من المقيمين أن يتموا. في إشكال ولا واضح؟ الحمد لله. بعد ذلك تكلم العلماء رحمهم الله ما هو السفر وما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وأكثر العلماء قديما وحديثا وعلى رأسهم من الصحابة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه أقل ما تقصر الصلاة فيه أربعة برد، فقد ثبت عن ابن عباس من قوله وروي مرفوعا وهو منكر، فرواية الثقة رواه موقوفا والضعيف رواه مرفوعا، فالمرفوع منكر والموقوف صحيح. قال يا أهل مكة، ابن عباس، لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد، وأربعة برد هي التي يقول عنها العلماء في زماننا ما يعادل 85 كيلومتر، ولذلك فتوى كثير من فقهاء الزمان وعلمائهم أن مسافة القصر 85 كيلومتر، وهي التي تعادل ماذا؟ أربعة برد. والبريد يعادل 3 فراسخ أو 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال. المهم أنه 4 برد تعادل 85 كيلومتر. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فلم يثبت شيء، جاء حديث منكر يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد. لماذا قلنا منكر؟ استرجعوا المصطلح، لماذا قلنا منكر يا أولاد؟ أيوة ما وجه النكارة؟ ليه قلنا منكر؟ أحسنت، لأن الضعيف قد رواه فجعله من قول النبي، والثقة رواه وجعله من قول ابن عباس، فالضعيف خالف الثقة، فرواية الرفع منكرة، ورواية الوقف صحيحة، وإن شئت قل ضد المنكر محفوظة. هذا ما تنسوا المصطلح. نعم. واختلف الصحابة في ذلك. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا، النبي ما حدد في هذا الباب شيئا، بقوله ما ثبت شيء. والله جل وعلا يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض، سافرتم، هل حدد القرآن قدر المسافة أم أطلق؟ طيب، وقال هناك جل شأنه وإن كنتم مرضى أو على سفر، هل حدد للمرض حدا معينا؟ الجواب لا. وهل حد للسفر حدا معينا؟ الجواب أيضا لا. إذن لا يوجد في الكتاب ولا في السنة الصحيحة، لا يوجد دليل يقيد ويبين المسافة التي هي حد للقصر، إنما أطلق الله السفر كما أطلق المرض. وسأحدثكم الآن بقصة من قصص حياتي تستفيدون منها. كنت مقيم في الإمارات، وأكثر استقراري كان في منطقة الشارقة، وقد أكرمني الله بشيء من العلم في سن مبكرة، ذلك من فضل الله الذي لا نستحقه. وكنت إذا سافرت 8 كيلو قصرت الصلاة. كم كيلو؟ 8. يعني من هنا لإيه؟ شبرا مثلا. طيب، وكان في ذاك الوقت عندنا بعض إخواننا من طلاب العلم فيقولون يا أخي تقصر الصلاة في 8 كيلو؟ قلت نعم، الحجة في الحديث. إيش الحديث؟ في صحيح مسلم حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في 3 أميال أو 3 فراسخ. 3 أميال أو 3 فراسخ. 3 أميال، الميل 2 كيلو وربع أو نصف، يعني لا 6. أنت رجل بتاع طائرات وأنا رجل بتاع فقه، فالميل بتاع الطائرات بتاعكو الله أعلم به، الميل 6000 ذراع. الميل حدوه ب6000 ذراع، وقدره الفقهاء بما يعادل 2 كيلو وشيء. انت بتقول ايه؟ كيلو ونص؟ كيلو 600، يعني 2 كيلو الا 4 من 10. جيد، على كل حال لكم اميالكم ولنا اميالنا. المهم، فقالوا انه يعادل 3 اميال، يعادل 7-8 كيلو، قريبة يا خالد، يعني قريبة منك. فكنت كلما طلعت 8 كيلو صليت العصر 2 ركعات. كيف؟ حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. طيب ماذا نفعل في الشك؟ أميال أو فراسخ؟ الفرق الفرسخ ثلاثة أميال، يبقى هنا شك هل كان النبي يقصر في ثلاثة أميال أو تسعة أميال. جاء عند أبي داود في الحديث الصحيح الجزم بالثلاثة أميال، إذن انتفت قضية الشك. إذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في ثلاثة أميال. أنا أذكر هذه القصة لأن فيها فقها وليس أكثر من ذلك، لأنه فيها فقه ويبين لطالب العلم كيف يتعامل مع الأحاديث. فبقيت لمدة سنة أقصر في ثلاثة أميال، وكلما سألني أحد أحتج عليهم بالحديث فيسكتون. وقد قال الإمام الخطابي وهو الفقيه العالم الجليل أصح ما ورد عن النبي في القصر هذا الحديث اللي هو ثلاثة أميال. فكلما ناقشني بعض إخواني في المسألة من الكبار أو من الصغار أحتج عليهم بالحديث، فوالله لا أجد عندهم جوابا فيسكتون، لكن هم غير مقتنعين لكن لا يجدون جوابا. وأقول لهم الله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ صلوا كما رأيتموني. إذن السنة تقيد القرآن، الله أطلق وإذا ضربتم في الأرض يرحمك الله أطلق، قيدته ماذا؟ قيدته السنة بثلاثة أميال. فكما أننا نفهم فاقطعوا أيديهما، من أين نقطع اليد؟ من الكف أو من المرفق أو من العضد؟ السنة بيّنت النبي قطع من الرسل. قلت كذلك السفر، يقول ابن تيمية قال أطلق الله السفر. قلت طيب أطلق في القرآن وقيدته السنة. مكثت سنة على هذا الحال، وبعد مضي سنة جاء الشيخ الألباني عالم الوقت جاء للزيارة هناك عند أهل الإمارات في مسجد الخليل في بار دبي، فحضرت عند الشيخ. قالوا اسأل الشيخ. قلت أنا خاف من الشيخ الألباني، هذا دين أسأل، إما أن يوافقني وإما أن أستفيد، إيش أخاف من الألباني يعني؟ الألباني رجل عالم، الرسول يا أخي فعل. فبعد ما الشيخ انتهى ركبوني مع السيارة مع الشيخ الألباني وأنا لست من تلامذته، وليتني كنت. يلا حتى الشيخ ربيع بيسألني بيقول لي أنت من شيوخك؟ قلت له من الشيخ، كلمة منك وشريط من الشيخ ابن عثيمين وشريط من الألباني. يا شيخ ربيع على قولة أهل بلدي سبع صنايع والبخت ضايع، هذا قلت له في بيته والله دي طولة العمر. المهم فركبوني مع الشيخ حتى يسلطوا علي الشيخ، وكنا أربعة، أنا ويحيى أمين كاظم وواحد من طلاب العلم محمد أمين نظري، ومتجهين إلى مطار دبي، وكان الشيخ الألباني جنب السائق وأنا خلفه ومعنا المسجد. فقلت يا شيخنا ماذا تقول في السفر؟ فاحتج بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض. فقال الشيخ أن الله أطلق السفر، ثم احتج قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، فأطلق المرض وأطلق السفر. فقلت له ولكن يا شيخنا لماذا لا نقيد مطلق القرآن بفعل النبي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، لماذا لا نقيد المطلق اللي في القرآن بالسنة. قال نعم هذا التقييد غير صحيح. لماذا؟ قلت لماذا؟ قال لعدة أمور. أولا أن الرواية في مسلم وقعت على الشك، ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. ثانيا فاعترضت الشيخ، قلت يا شيخنا هذا الشك قد انتفى. قال سامحك الله قاطعتني. شوف سوء الأدب، فرحان بقى وعامل فيها أبو زيد الهلالي، ما صدق تمسك على الألباني كلمة. قال لأن الرواية في مسلم على الشك، قلت يا شيخ قد هذا الشك انتفى في رواية. قال سامحك الله قاطعتني. قلت سامحني يا شيخ أنا أخطأ. قال ثانيا وإن قلنا أن الصحيح ثلاثة أميال كما جاء في رواية كذا وكذا، وهو اللي مصححها، فأيضا لا يصح التقييد المطلق. لماذا؟ قال لأن هذا فعل داخل في مطلق الأمر، لأنهم ربما كانوا يقصرون في ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ أو في ميل كما ثبت عن ابن عمر. إذن كل ذلك داخل في حد السفر، فلما قصر في ثلاثة أميال لأنهم هم كانوا في عرفهم يقصرون في ثلاثة بل في أقل من ثلاثة، وقد ثبت عن ابن عمر أنه قصر الصلاة في ميل لأن هذا هو كان في عهدهم حقيقة السفر. فأنا ما يعني ما اقتنعت بكلام الشيخ، فالشيخ سألني قال أعرض عليك سؤالا حتى تفهم عني. قلت تفضل. قال هل للسفر مدة زمنية؟ قلت لا، ليس للسفر مدة زمنية، وإنما ما دام أنه مسافر يقصر مهما طالت المدة. قال فإن احتج عليك أحد بحديث البخاري عن ابن عباس أن ابن عباس قال قصرنا الصلاة مع رسول الله 19، فنحن إذا أقمنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. النبي مكث 19 يوم في مكة يقصر، هل تجعل هذه المدة الزمنية حدا للقصر؟ فأنا قلت لا. قال لماذا؟ قلت لأن القرآن أطلق وإذا ضربتم في الأرض. قال سبحان الله، لماذا هنا لم تقيد المطلق بالفعل باعتبار 19 يوما وقيدته بماذا؟ بثلاثة أميال. قلت لأن النبي أقام 19 يوما عرضا لا قصدا وتحديدا. قال كذلك يا أخي نقول، قصر في ثلاثة أيام لأن هذا هو السفر عندهم لا أنه على سبيل التحديد. فقلت نعم فهمت الآن. ودينا الشيخ ورجعنا، قالوا ها عرفت ترد على الشيخ؟ قلت انتم خيبكم علي، انتم ما عرفتوش تتكلموا، جايين دلوقتي تقولوا؟ لو انتم بينتم ما بين الشيخ لقبلنا منكم، لكن انتم مساكين فلوموا انفسكم. طيب اذا انت كطالب علم في بدايتك في الطلب عليك ان تتريث في الاستنباط. نعم قد يكون الحديث صحيحا ولكنك تخطئ الاستدلال والفهم، فلا بد ان تعرض ما تصل اليه على علماء زمنك ولا تستغني عنهم حتى تستفيد مما افادهم الله عز وجل ومن به عليه. مع العلم ان من الاقوال في تحديد المده من الاقوال الفقهيه من قال بأن الصلاة تقصر في ثلاثة أيام. إذن ما هي المدة التي تقصر فيها الصلاة؟ لم يثبت فيه الباب شيء إلا ما جاء في رواية مسلم وعند أبي داود ما يتعلق بفعل النبي، وقد ثبت عن أنس أنه قصر في ثلاثة أيام، وثبت عن ابن عمر أنه قصر في ميل. كل ذلك يدلنا على أن السفر ليس له حدا معينا، إنما مرجعه إلى أعراف الناس، وما سماه الناس سفرا فهو سفر. الآن مثل، إذا اتجهت الآن إلى الإسكندرية، ماذا أقول لأهل بيتي؟ أنا مسافر. طيب إذا قلت لهم أنا متجه إلى التحرير منطلقا من قليوب إلى التحرير، ماذا أقول؟ رايح التحرير، ولا تقول أنا مسافر إلى التحرير؟ إذن السفر أمر عرفي كان معلوما قبل الإسلام، وكان معلوما عند كافة الناس، وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إذن السفر أمر مرتبط بعرف الناس كالمرض. الله جل وعلا تمام، وإن كنتم مرضى أو على سفر. فما هو حد المرض؟ ما سمي مرضا. وما هو حد السفر؟ ما سمي سفرا. إذا تنازع العلماء رحمهم الله في المسافة التي تقصر فيها الصلاة على أكثر من 40 قولا. قال بعضهم 4 برد 85 كيلومتر، وهذه فتوى أكثر علماء زماننا. وقال بعضهم 3 فراسخ، وقال بعضهم 3 أميال، وقال بعضهم يوم وليلة، وقال بعضهم يومان وليلتان، وقال بعضهم 3 أيام بلياليهن، إلى غير ذلك من الأقوال التي عند التحقيق لا تجد فيها دليلا صريحا على التحديد. إذن كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله أن القصر منوط بالسفر، وأن السفر لم يجعل الشرع له حدا معينا فمرجعه إلى العرف. اتضح الأمر ولا ما اتضح؟ إذن أنت متجه إلى أسوان تقول أنا مسافر، أنت متجه إلى القاهرة إلى التحرير من قليوب تقول أنا نازل إلى التحرير، وهكذا. فإن اختلف العرف فإن الأصل أن تتم الصلاة حتى يستبين لك عرف ظاهر. إذا حصل اضطراب فالأصل أن تتم الصلاة حتى يستبين لك عرف ظاهر لا شك ولا ريب فيه. فإن ترددت فالأصل أنت مسافر أم مقيم؟ الأصل أنك مقيم، فلا تنتقل إلى كونك مسافرا حتى يثبت عندك هذا بيقين. ثم بعد ذلك إذا سافر الإنسان متى ينقطع عن القصر؟ في أي حالة ينتهي القصر؟ وفي أي حالة لا ينتهي؟ إذا سافر الإنسان إلى بلد لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يعقد ويعزم على أنه مقيم مدة معلومة، وإما أن يبقى مترددا ينتظر قضاء حاجة تقضى اليوم أو غدا أو بعد غد. رجل سافر إلى الإسكندرية ليقضي مصلحة فينتظر متى تنتهي فيرجع، فربما تأخر يوما أو يومين أو عشرة أو عشرين أو شهر أو شهرين. هو لم ينوي الإقامة وإنما ينتظر قضاء حاجة، فمتى قضيت حاجته رجع. هذا مسافر أبدا، وإن مكث شهورا لأنه لم يعقد نية الإقامة ولم يعزم على أنه قد استقر به المقام. ولذلك ثبت عن أنس بن مالك أنه كان في أذربيجان فسقط الثلج، فحال بينهم وبين الرجوع إلى المدينة فقصروا الصلاة 6 أشهر. لماذا؟ لأنهم ينتظرون متى أمكن أن يسافروا سافروا. وقد ثبت عن جمع من أئمة السلف أنهم قالوا إذا لم يعزم على الإقامة فهو مسافر وإن مكث شهورا، وهذا يسمى عند الفقهاء بالمسافر المتردد. يقول أرجع اليوم، أرجع غدا، أرجع بعد غد، حسب ما تقضى المصلحة وحسب ما يتيسر له الأمر. الحال الثاني من عقد على إقامة واستقرار، نزل من بلدته ليستقر في بلدة أخرى، وهذا مثاله ما رواه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف شيخ الشيخين شيخ البخاري ومسلم. الإمام ابن أبي شيبة في المصنف يروي بالسند الصحيح من طريق عطاء عن ابن عباس أن ابن عباس قال لا تقصر الصلاة في كذا وكذا، واقصر الصلاة في الطائف وجدة وعسفان، فإذا نزلت على مال أو أهل فأتم. فإذا نزلت على مال أو أهل فأتم، أي أنك إذا استقر بك المقام في البلدة التي أنت ذهبت إليها وعزمت على البقاء فيها في أهل ومال فعليك أن تتم. العساكر اللي بيشتغلوا يكون في منطقة تجنيده في السويس وهو مقيم هناك في التجنيد، مقيم هناك في الوحدة، إذا ما نزل إلى القاهرة فهو مقيم لأنه نزل على أهل ومال، وإذا وصل إلى وحدته العسكرية لا يقصر لأنه استقر به المقام ونزل على مال أو أهل كناية عن الاستقرار في الموضع الذي ذهب إليه. وقد قيل أن عثمان بن عفان رضوان الله عليه لما أتم في مكة إنما أتم لأنه تأهل وصار له أهلا في مكة فاعتبر نفسه مقيما. كذلك لو أن رجلا في القاهرة ولكن عمله وشغله في منطقة السويس فهو في بلده هنا مقيم، وإذا ذهب إلى مقر عمله فهو أيضا مقيم. كذلك طلاب الجامعات الباب واحد مقيم في قليوب وهو طالب في جامعة الزقازيق، فإذا وصل إلى الجامعة وقد علم أنه يقيم في جامعته إلى أن تنتهي دراسته أو ينتهي الفصل فهو أيضا مقيم. وذلك قال ابن عباس رضوان الله عليه: لا تقصر الصلاة إلى كذا وكذا، نسيت اللفظين، قال: واقصروا إلى الطائف وجدة وعسفان، فإذا نزلت على أهل أو مال فأتم، أي إذا استقر بك المقام. إذن كل من استقر به المقام وعلم أنه قد استقر أمره في الموضع الذي سيمكث فيه وعلم أنه سيمكث أياما معينة فهو مقيم، لأنه لا يضرب لا قصدا ولا فعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه من الفقه أن ضابط السفر مرتبط بقصد الإقامة والاستقرار، لقوله: يمنع أحدكم طعامه وشرابه، أي أنه لا يقصد أن يقيم، إنما يكون معلقا على أن يرتحل. هذا ليس بصريح، هذا يفهم من دلال السياق مع فهم ابن عباس وما جاء عن بعض السلف. والمسألة متشعبة جدا عند الفقهاء، وفيها خلاف شديد، حتى وصل الأمر ببعض فقهاء زماننا أنه أحل لبعض الطلبة في أمريكا أن يقصروا الصلاة سنين حتى يتخرجوا من الجامعات، وهذا قول لا يلائم قواعد الشريعة، وإن قال به بعض أئمة الزمان رحمه الله. فالمسألة فيها كلام كثير، وأضبط ما تنضبط به المسألة مراعاة النية والاستقرار، ومنه دلالة السفر من حيثية اللغة العربية. إذن باختصار، إذا نويت أياما معلومة فأنت مقيم، وإذا لم تنوي أياما معلومة فأنت مسافر مهما طال بك الزمن. وإن صار لك استقرار في بلدين فأنت مقيم في البلدين مسافر بينهما، كحال رجل له امرأتان، امرأة تعيش معه في القاهرة وأخرى في الإسكندرية، وهو يمكث هنا أسبوعا وهناك أسبوعا، فهو مقيم في مصر ومقيم في الإسكندرية ومسافر بين البلدين. المسألة فيها خلاف كثير بين العلماء في حد السفر زمانا، مسافة، متى يقلع الإنسان عن السفر، إذا استقر بأي وضع من الأوضاع، فيه خلاف، والذي ذكرته هذا أحسن ما يوافق الأدلة، وبه قال الإمام ابن تيمية وبعض المحققين من أهل العلم. إذن هذا ما يتعلق بحال المسافر، إلى متى يستمر في القصر ومتى ينتزع عنه حكم القصر. نقف هنا ونتم ما يتعلق بأحكام السفر في الدرس القادم إن شاء الله. يقول الذي قصر في السفر أنس إنما هو ابن عمر، هذا أو ذاك لا يضرنا، هذا أو ذاك، أما حفظي فهو أنس، وأما حفظك فابن عمر، فأحدنا واهم، ولكن النتيجة واحدة، أن صحابيا قصر في 6 أشهر، سواء كان هذا أو ذاك، رضي الله عن الجميع. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى الغرقد وأتم الصلاة؟ من قال أن ذهابه إلى الغرقد سفرا حتى تبني هذه المقدمة وتبني عليها ما بني؟ إنما قصر صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى عرفات، فقصر هناك عليه الصلاة والسلام. نعم، وما يتعلق بأحكام السفر سنتكلم عنه، لكن إذا أحد له سؤال في القبر الذي مضى اتفضل.
يزيد على يعني حتى الصوت اللي يزيد على القصر خلاص بطلت.
نعم، قلت من يزيد على القصر فصلاته باطلة، وأقوله الآن. إيش المشكلة؟
المشكلة قصر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
طيب، سؤال جيد، سؤال جيد. قلت إنه الصلاة تبطل، فماذا نقول في فعل ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتم خلف عثمان؟ إذن نحن نقول بارك الله فيه، الزيادة لا تجوز، بل يجب أن يقصر. فإذا افترضت أن ابن مسعود يرى جواز الزيادة، ولكنه قيد هذا الجواز بالضرورة، يعني حملته الضرورة على أن يتم لكي لا تقع فتنة، هذا رأي خالفه فيه غيره، وليس في المسألة اتفاق حتى يحتج علينا بفعل واحد من الصحابة، وإنما الحجة في فعل الجميع. وأما إذا كان في المسألة خلاف بين أهل العلم، فإن الصحابي ليس بمشرع.
شكرا حضرتك، قلت بالحجة في فعل الجميع، ليس هذا في وقت جمع؟
ما ابن مسعود رضي الله عنه هذا فعل في جماعة صلى معه، ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم كلهم يتبنون هذا الأمر. وقال ابن عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر. صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر. إذن الصحابي فعله كفر ليس بتشريع حتى يحتج به على المخالف، ولكن إن مال قلبك إلى ما ذهب إليه خذ بقوله، لكن لا تلزم غيرك به، لأنه لا يوجد أحد مشرع بعد رسول الله إلا إذا اتفقوا. فعلى العين والرأس.
شفنا موضع الحج يعني
أكيد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه أتم أمام كل الحجاج، أنت ضحت للحج، كل جماعة بيصلوا في حالهم. على كل حال، هذا يسمى إجماعا سكوتيا، وهو من أضعف الدلالة، فسيأتي الكلام عليه في أصول الفقه عندما نتكلم عن الإجماع السكوتي. نعم،
تفضل.
لا، أنا ما قلت هذا.
إلا في حالة وجود عدم.
لا لا لا، أخطأت يا أخي، أنا ما قلت هذا. القصر أثناء السفر وإذا استقر به المقام، ولكنه لم يحدد أياما، يعني وصل اسكندرية قلت، يقول تنتهي حاجة اليوم أو غد أو بعد غد، هذا وصل إلى المكان يقصر. النبي وصل إلى تبوك وما زال يقصر في تبوك، لكن المهم أنه لم يعقد إيه عزمه على الإقامة والاستقرار. فسيان كان القصر أثناء السير أو إذا حل سيان. واضح؟ سيأتي زيادة بيان إن شاء الله، والله أعلم، سيأتي زيادة بيان فيها.